الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله كما في رفع اللسان: يجب علينا التميز أي الانفصال عن المبتدعة والمباينة لهم. عرفوا الناس السنة حتى ولو كنتم في سجون الطواة، وإذا عرفوا السنة كفروا بالحزبيات وبالديمقراطية وبكل شيء يخالف الكتاب والسنة، والله المستعان. لأن من عرف الحق قال الباطل، ومن عرف الباطل قال الحق، إلا إذا كان يعرف الباطل للحذر منه. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. قال: أنا أنصحكم لله، من يؤمل في نفسه الخير ويرجى نفعه للإسلام والمسلمين لا يتعجل في فتح المراكز. أنت محتاج إلى أن تكون مكتبة مثل هذه، أي مكتبة دار الحديث بدماج. وهذه نصيحة طيبة، لأن الإنسان إذا تعجل في فتح المركز شغل بالدروس عن المحفوظات، وشغل بشأن المركز عن كثير من شؤونه، حتى لربما شغل عن بعض البحوث. فكلما زاد علم الإنسان كلما زاد نفعه لنفسه ولغيره. وقال رحمه الله: ليعلم الشخص أنه إذا فسد أفسد غيره، وإذا صلح أصلح غيره، وإذا فتح باب الدعوة فتح أبواب على إخوان في مشارق الأرض ومغاربها. وهذه والله في غاية النفاسة، فإن الإنسان إذا ذهب يدعو إلى الله عز وجل يستفيد منه الناس في مشارق الأرض ومغاربها إذا كان ملازما للحق. أما إذا كان فاسدا سيجد من يتبعه من الفاسدين، وربما أزاق قلوبا عن الصراط المستقيم بسبب تأثرهم به. ثم قال: قد هيئت لأمر لو كنت تعلمه عليك أن تسهر من أجله بالليل وتفارق الخلان والأحباب. وقد قال ابن القيم: بينك وبين الجنة خطوتان، الأولى أنك تنسى نفسك بينك وبين الناس، الثانية تنسى الناس بينك وبين الله. ثم قال: أمام طالب العلم شهوات وشبهات. الشهوات كشهوة البطن والفرج والسمع والبصر، والشبهات كفتن الحزبيات غير ذلك. إذا وقف عندهن لن يصل إلى المطلوب. وأيضا من الفتن التعالم، كلام صواب. أمامك يا طالب علم فتنة الشهوة، فجاهد نفسك في صدها، وراقب الله عز وجل في خلوتك وجلوتك. وأمامك فتنة الشبهة، فجاهد نفسك في عدم التعرض لها، لأن الشبهة خطافة. وإذا قدر أن جاءت شبهة لا تتأثر بها، بل كن على الثوابت من عقيدة السلف. قال: وأيضا من الفتن التعالم، لأن الإنسان إذا تعالم تعاظم، وإذا تعاظم احتقر غيره. والله عز وجل أمر بالتواضع: إن الله أوحى إلي أن تواضع. قال: وأمامه ثناء الناس، فإذا وقف عليها لم يصل. وهذا كلام صواب، فإن الناس ربما أثنوا عليك بما ليس فيك، وإن أثنوا عليك بما فيك فارض بذلك وأحمد الله الذي وفقك، فلا تتأثر بثنائهم فينفخونك فتسقط. قال: إذا كنت لا تحسن الدعوة فدع غيرك وخذ بيده. ولو فعل هذا لسارت الدعوة بأمان في جميع البلدان، لكن أحيانا يتزبب من لم يتحصرم فيقع بسببه الشر. ثم قال: لا أنصح بالكتابة في المجلات، لأن الشخص يعرض نفسه لردود الفسقة، حتى وإن قالوا لك اكتب لنا مقالا في نصرة السنة، تعرض نفسك الأسبوع القادم يكتب واحد آخر يرد عليك. والعلم ينبغي أن يصان. ثم قال: أنت طالب علم ينبغي أن لا تشغل نفسك بالشهادة، يعني المراد بها الدرجات العلمية من الجامعات والمدارس. ولا تشغل نفسك بالمشاكل. نحن نقول ينبغي ولا نقول يجوز، نقبل على العلم إذا أردنا أن يوفقنا الله وينفع بنا الإسلام والمسلمين. وأنت والحمد لله لا تنافس المشايخ على مشيختهم، ولا تنافس المسؤولين على مسؤولياتهم. نحن إذا قرأنا الكتاب والسنة عرفنا العقيدة من الكتاب والسنة. هذه بعض النصائح القيمة التي كنا نقيدها منه. وأيضا قال: العدالة مع القريب والبعيد، أي من ضوابط أهل السنة، ويعاملون كل أحد بقدر خطئه وبعده عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا كما في حديث أبي ذر أن نقول الحق ولو كان مرا. وهذا من المهمات، إياك والغلو، الغلو يرديك ويخزيك. وإذا لازمت السنة وصلت إن شاء الله إلى المطلوب وسلمت لك عقيدتك. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا ماذا؟ إذا جمعتنا يا جرير المجامع، يعني مثل الشيخ مقبل، مثل الشيخ الألباني، مثل الشيخ بن باز، مثل الشيخ بن عثيمين. هؤلاء كانوا جبال، جبال في جميع جوانبهم، في التحصيل العلمي جبال، في العمل جبال، في التميز عن أهل البدع جبال، في محبة الخير للغير جبال، في الإنصاف مع أنفسهم ومع خصومهم جبال. فرفعهم الله بهذا الأمر. وانظروا إلى الشيخ ابن باز، كان أعمى البصر، يسمع أن عبد العزيز المقالح أدنى بالدراسة الأخطلاطية، يكتب إليه رسالة، يسمع أن القذافي قال قولا يخالف الكتاب والسنة، يكتب إليه رسالة، يسمع أن هناك مشاكل في اليمن بين علي عبد الله صالح وبين علي سالم البيض، يكتب إليهم رسائل. دعك ما هو فيه من شأن الإفتاء واللجنة الدائمة وغير ذلك من المناصب التي كان يقوم بها. والشيخ بن عثيمين انظر إلى جهوده العظيمة. الشيخ بن باز كان أعمى، فدليل على أن علمه كان في صدره. والشيخ بن عثيمين يسأل ويقال له: يا شيخ هل تحضر للدروس؟ قال: ما أحضر، لأن علمي معي، علمه معه. فانظروا إلى هذه الكتب والمصنفات والأشرطة والإجابات كلها بدون تحضير، لأنه في بداية الطلب حفظ وتعلم. فمن أسس استطاع أن يبني، ومن لم يؤسس حتى وإن عمل بعض الديكورات ترتفع وترتفع في الأخير تنهار. كذلك الشيخ الألباني أخرج للعالم كنوز من مخطوطات، يعني خط لا يقرأ إلا أن يشاء الله بصعوبة، وعمل الصحيحة والضعيفة، صحيح أبي داود وضعيف أبي داود، وصحيح الترمذي وضعيف الترمذي، وصحيح ابن ماجة وضعيف ابن ماجة. وكم وكان ديدنه الدعوة إلى التصفية والتربية. طرد من سوريا وبقي فترة بين سوريا ولبنان، ذهب إلى السعودية درس في الجامعة الإسلامية، طرد من السعودية ورجع، استقبلته الأردن على شروط، والتزم في بيته يدرس، ومن جاءه أقصد يؤلف، ومن جاءه لبعض المجالس. ومع ذلك خرج علمه إلى الآفاق، حتى شانئوه يستفيدون من كتبه، يصبح أحدهم يخطب يقول: وصححه الألباني، وهو شانئ للألباني، لشهرة الألباني. وهكذا شيخنا مقبل خرج بعد سجن، وحيد طريد، يستقبل على أنه رجعي وجاسوس وعميل، وجاء بدين جديد وحده لا يعلمها إلا الله، يذهب إلى بلده يتخفى، فأقبل الله بقلوب الناس عليه. في منطقة الأولى أننا نؤمن بقدرة الله عز وجل، وإلا يقول الإنسان كيف يصل الناس إلى هناك، كيف سمعوا الشيخ مقبل؟ ما كان مثلنا الآن يعني ننشر في الواتسابات ونعلن ومواقع وأشياء كثيرة، ويا ليت يسمع لنا، مساكين والله حالنا مسكين، وهو بدون واتساب بدون إذاعة بدون موقع بدون شيء، وإذا به يأتيه الخاص والعام من المسلمين، وما تروا من الخير من حسناته، هؤلاء المشايخ الذين ترونهم حسنات من حسناته، ليست كل حسناته، وهذا والله لصدقه مع الله، ثم لصدقه مع طلابه وإخوانه وحرصه عليهم، ولمحبته للسنة ولمحبته للعلم. فلنستفد والله من حالهم ومن نصائحهم ومن توجيهاتهم. أذكر لكم أني عزمت على شرح المحرر لابن عبد الهادي، واجتهدت فيه ومشيت ما أدري كم من الأحاديث، وضاعت بي الأوراق، ارسلتها إلى بعضهم يكتبها وكسلت، جاءني ملل، وإذا بي أذهب دعوة إلى سريلانكا أخذ معي كتاب العلم للشيخ بن عثيمين، وإذا بي أجد منه نصيحة يقول أنصح طالب العلم ومن أراد أن يدرس أو يحقق أو يشرح أو نحو هذا الكلام فليأتي إلى الكتب المشهورة، كتب المشهورة. الآن تذهب إلى كتاب غير مشهور تشرحه، لا المطابع تطبع ولا طلاب العلم يرغبون في الكتاب، وإذا اشتراه أحدهم إذا طبع يعني على النزر، بينما إذا ذهبت إلى مثل عمدة الأحكام، إلى مثل بلوغ المرام، إلى مثل الأربعين النووية، إلى مثل رياض الصالحين، إلى مثل العقيدة الواسطية، إلى مثل العقيدة الطحاوية، إلى مثل هذه الكتب تشرحها، يستفيد منها الجميع. فلذلك بعد هذه النصيحة الحمد لله شرحنا الواسطية وشرحنا كتاب التوحيد، والآن اللمسات في عمدة الأحكام، وإن شاء الله يليه بلوغ المرام، وهكذا نسير مع طلب العلم حتى نلقى الله عز وجل ونحن طلاب علم. أسأل الله عز وجل أن يتوفاني وإياكم وجميع أهل السنة ونحن طلاب علم، حتى نبعث ونحن طلاب علم، فما أعظمها من كرامة، وما أعظمها والله من درجة رفيعة. لو لم يا أخي إلا أن تعيش مع العلم، هب أنك ما حفظت، هب أنك ما استفدت، أنت تجالس أهل السنة، تجالس أهل العلم، تجالس الخير، تقرأ قرآن، حتى وإن ثقل عليك الحفظ، احمد الله أنك تقرأ قرآن، غيرك ما يقرأ، غيرك ما يقرأ، فأنت تقرأ قرآن وتسمع الصلاة على خير الأنام، وتسمع الأحاديث وتسمع الآيات، وتجالس الصالحين، تنظر عن يمينك صالح وعن يسارك صالح وأمامك صالح وخلفك صالح، أليست ميزة يرغب فيها ويتنافس من أجلها؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لن نصل إلى الجنة التي يتنافس فيها المتنافسون إلا بالتنافس في العلم والعمل، فمن أراد أن يكون من المنافسين في الجنة فعليه أن يكون من المنافسين في علم الكتاب والسنة، هكذا والله. والله هذه الأيام مع أني أسأل الله الإخلاص أحيانا أرسل لبعض الناس بنصيحة أو صورة من بعض كتبي، فإذا بهم يراسلوني من قال هذا الكلام، من أين هذا الكلام، حتى أنا إنما هو توفيق الله بدون تحضير بدون شيء، من توفيق الله. أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص وأن يقبل منا القول والعمل، فأسأل الله أن يبارك فيكم وتجتهدوا. والله كما قال الشيخ مقبل لو كنت أستطيع أن أغرف لكم العلم بالزنبيل لفعلت، ونحن والله كذلك لو كان الإنسان يستطيع أغرف لطلابه يراهم مبرزين، يراهم منتفعين، نافعين، منتفعين في أنفسهم، نافعين لغيرهم. هكذا بارك الله فيكم نجتهد. الشيخ بن عثيمين كان هذا الذي الآن إمام وما يسمع إلا بالإمامة، كان ربما يذهب إلى مزرعته على حمار، حتى أنه قال شغلت مرة بالزراعة وبنحو ذلك حتى نسيت القرآن، حتى نسيت قال كثير من العلم إلا القرآن فإنه ثبت كنت أراجعه وأنا أركب على الحمار، على الحمار. المسألة تحتاج فقط إلى أن الإنسان يجتهد ويدعو الله عز وجل بتوفيقه وتسديده وبعونه، والله عز وجل كريم يستحي، يستحي، انظر إلى هذا اللفظ العظيم، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. فاسأل الكريم أن يكرمك بالعلم والعمل والدعوة ومجالسة أهل الصلاح والفلاح، وإذا كان عندك كسل استعذ بالله من الكسل، إذا كان عندك سوء فهم استعذ بالله من سوء الفهم، إذا كان عندك ضعف حفظ اسأل الله الحفظ، الله الذي بيده الأمور. كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى هشام بن العاص بقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قال هشام: فجعلت أنظر ولا أدري ما فيها، يقرأها لكن ما فهم. قال: فجعلت أقول اللهم فهمنيها، اللهم فهمنيها. قال: فقذف في قلبي أنها نزلت فينا، وهم كانوا قد فتنوا عن دينهم، فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وراجع دينه. أبو هريرة رزقه الله الحفظ بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كنت أحفظ وأنسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يبسط رداءه؟ قال: فبسطت ردائي ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بعد ذلك لا ينسى. فالذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم حي لا يموت، من كرمه أنه يستجيب ربما ليضعف عباده، والله ربما يستجيب لضعيف من عباده. قال لي بعض الأخوة: مررت بعجوز وهي تسأل، فقالت: اعطني اعطاك الله. قال: فكان معي 500 ريال ناولتها إياها. فقالت: أسأل الله ألا يخلي جوبك من المال، أو بنعوا هذا الكلام. قال: والله أني لا أكاد أفقد المال. دعوة عجوز. فربما تدعو لنفسك، تدعو لك زوجك، يدعو لك ابنك، أنت تدعو لابنك ولزوجك ولطالبك ولأخيك، تنتفع، ينتفع الجميع. بارك الله فيكم. أقسم لكم بالله أن الأمة بحاجة إلى أكثر من 1,000,000 عالم، مش بالعشرات. عندنا الآن 1,000,000 مسلم، تستطيع تقول نصف 1,000,000 هؤلاء الله أعلم على توحيد ولا على شرك وتنديد. غلاة الصوفية، غلاة الرافضة، الباطنية، ومن إليهم من عباد القبور، يعني كم. وأضف إليهم بعد ذلك نصف النصف مبتدع وضلال إن لم يكونوا أكثر، ثم أضف إليهم بعد ذلك من الربع المتبقي، يعني تقول حوالي 90% أو أكثر، يعني جهال وعوام أتباع كل ناعق. إذن من بقي للإسلام والمسلمين إلا نزاع من القبائل اجتمعوا من بلدان شتى، وهم محاربون في جميع بلدان العالم، وإنما مكن الله لهم في هذا البلد الذي أسأل الله أن يحفظهم بين يديهم من خلفه، وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار. فلا تلتفت يمين ويسار وتقول ما شاء الله نحن كثير. نعم، بالنسبة لغيرنا نحن في خير والحمد لله، لكن لو خرجت إلى السوق الذين ينظرون إلى كرة القدم أضعاف أضعاف من يسمع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، الذين يجرون خلف كرة القدم في الملاعب أضعاف أضعاف لا مقارنة بالذي يحضر من شباب المسلمين المساجد. اللاتي يخرجن إلى الأسواق متبرجات كاسيات عاريات لا يكاد المستقيمات عندهن نقطة. فإذن علينا أن نؤهل أنفسنا وندعو الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين، هداة لأنفسنا أو في أنفسنا، هداة لغيرنا بدلالتهم إلى الخير، وهداة في أنفسنا باستقامتنا على دين الله. الحمد لله، فوائد رمضان راجعناها الآن بعنوان أظن المقالات المفيدة في التوحيد والفقه والأخلاق والعقيدة، حرصت على أن أتطرق فيها لأغلب جوانب الناس، نصائح يستفيدها الخاص والعام، مع أن البحوث أنفع، لكن جهد المقل. خلونا نشارك المسلمين بمثل هذه النصائح، لعل الله أن يهيئ طلاب علم يبحثون ينشطون، نسأل الله العون والسداد. قبل أن أنتهي، الشباب الآن ربما تمر على الصفحة تحفظها، بعد أن تكبر تقرأ في الصفحة عدة قراءات ما تحفظها. عندنا فوائد من أيام الشباب، ربما كنا إنما نطالع في بعض الكتب وترسخ في أذهاننا الأحاديث وأقوال أهل العلم وبعض المسائل، والآن ربما ترجع إلى شيء قد حفظته قد تنساه. فمن الآن اجتهدوا، بارك الله فيكم، اجتهدوا.